السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد. طبعا هذا المقطع جواب على أسئلة كثيرة كانت في هذه الجلسة الجميلة مع الشباب، والأسئلة كان مدارها على القضية التالية: الصحابة تغيرت نفوسهم تغيرا عجيبا وعظيما حين اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتربوا على يديه، والحال حالة الانتقال من ما قبل الإسلام إلى ما بعد الإسلام حالة هائلة غريبة عجيبة جدا. والسؤال عن قضية أنه هل هذا أمر خاص في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن تتغير النفوس كهذه الطريقة؟ هل التربية يمكن أن تصنع مثل هذا؟ طبعا بطبيعة الحال ما نقول مثل هذا ليس المقصود بنفس الدرجة تماما، وإنما نفس الاشتراك في أساس معنى التغيير الجذري، أم هي قضية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعني هو أمر هكذا يعني حصل في تلك المرحلة وانتهى يعني. وأسئلة متعددة في هذا الفلك وفي هذا النوع. طيب، هذه الأسئلة مهمة حقيقة، والجواب عنها يجب أن نرجع إلى ما الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر يمكن الاقتداء به فيه، وبالتالي تطلب شيء من الثمرات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا. كذلك الشباب سألوا عن قضية أنه يعني إيش المضامين التي كان يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، إيش المعاني التي كانت تغرس فأحدثت مثل تلك الآثار. أنا برأيي أول ما يريد أن ينظر الإنسان إلى مثل هذه الأسئلة وإلى حال النبي صلى الله عليه وسلم ومرحلة النبي صلى الله عليه وسلم وتغيير النفوس والتربية، يجب أن ينظر إلى نقطتين أساسيتين مركزيتين في هذا الباب. النقطة الأولى هي القرآن، وكون تلك النفوس تلقت القرآن تلقيا خاصا معينا كان هو السبب الأساسي في اهتدائهم واستصلاح نفوسهم، وبالتالي كلما اقترب الإنسان في طبيعة تلقي القرآن من الطبيعة التي تلقى بها الصحابة القرآن فإنه يقترب بذلك من تحقيق أمثال تلك النتائج والثمرات. هذا واحد. الأمر الثاني أن السياق العملي الذي كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم به وعليه أصحابه، بمعنى أن الدائرة الثانية هذه النبي صلى الله عليه وسلم طريقة مسيرته مع الصحابة تختلف عن فكرة مثلا الدروس، انه الاكتفاء بقضية الدروس، انه احنا الان مثلا عندنا الواحد مثلا انسان من يريد ان يتعلم دينه او يعني يتزود او شيء، فيعني ممكن الصيغة المتاحة في كثير من السياقات هي انه هو يسجل في معهد او يروح عند في مسجد في دروس شرعية او شيء فيتعلم الدين، أليس كذلك؟ ممكن يستمر إذا أراد أن يكون عالما مثلا أو طالب علم متقدم، ممكن يستمر 15 سنة أو أكثر، جيد، وهو يتنقل بين بس هو فعليا يتلقى دروسا، بمعنى أنه قد يبرع وقد يبدع في المستوى العلمي النظري المعرفي، وقد يصل إلى مرحلة متقدمة، لكن هذا لم يكن هو الشعار الأساسي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الشعار الأساسي في النقطة الثانية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان هو التربية العملية. يعني أصلا إيش إحنا نقول الصحابة يعني إيش صحابة؟ صحاب. إحنا ترى هذا الاسم الآن صعب إنه يطلق في أي سياق تدريسي شرعي إنه الشيخ وأصحابه، صح ولا لا؟ صعب يعني. يعني ما أتكلم أنه ضرورة أن يتقصد إلى التسمية، لكن حتى من حيث الحقيقة هو في الحقيقة ما هم أصحابه، في الحقيقة ليسوا أصحابا له، أليس كذلك؟ هو الطالب يجي يسمع الدرس يكون مؤدب ومحترم ويكتب ويلخص ويروح يمشي، صح ولا لا؟ لكن أصلا إحنا السؤال كان عن الصحابة، هم أصحاب، فهمت الفكرة؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. من كلمة أصحاب تفهم أن القضية كانت في مرافقة ومقارنة، وهناك تربية عملية إذا جمعت إليها النصوص الأخرى تفهم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع أصحابه ويسافر مع أصحابه ويجلس مع أصحابه ويصلي مع أصحابه ويعلم أصحابه ويخطب بأصحابه ويعالج أخطاء أصحابه ويعرف قدرات أصحابه وخصائص أصحابه ويزور أصحابه إلى آخره، ويتشاركون الهم والحزن والمصائب والمآسي ويكونوا أمامهم إلى آخره. وبالتالي أي سؤال عن إمكان التأثير الجذري بالتربية والإصلاح اليوم لا يستصحب هاتين النقطتين فهو سياق فيه نقص مركزي وجوهري وجذري وأساسي، ولو زين بأنواع الأدوات التقنية المساعدة والتحبيبية والبرامج ما فيه. نجل الأولى اللي هي إيش كانت؟ طبيعة تلقي القرآن. القرآن هو المادة الأساسية التي تربى عليها الصحابة، وهو المادة الأساسية التي بها زكت نفوسهم، وهو المادة الأساسية التي بها تعرفوا على ربهم، القرآن. ولكن لا يمكن أن نفهم أثر القرآن إذا نظرنا إلى طبيعة الحلقات التي نشأنا فيها أو نراها الآن في واقعنا على الخير طبعا التي فيها، ما يحتاج استدراكات هذه يعني، لكن ليست هذه هي الصورة التي تلقى بها الصحابة القرآن، وإن كان هناك اشتراك في شيء من مما هو موجود الآن. ما هو موجود الآن خير، لكنه لا يرقى إلى الخير الذي يقربهم إلى طبيعة تلقي الصحابة للقرآن. طبيعة طبعا هناك أشياء من الصعب أن مو من الصعب بعضها يستحيل أن تتكرر أصلا، لكن على الأقل لما نفهم ما هي تلك الأشياء نحاول أن نقارب من جهة المتلقي. يعني مثلا إنه الوحي كان ينزل أثناء وجود الصحابة، هذه انتهت. لكن الذي لم ينتهي هو طبيعة النظرة التي ينبغي أن ينظر بها الإنسان إلى القرآن وكأنه للتو نزل، لا من حيث الزمان وإنما من حيث القيمة، بمعنى أن الصحابة حين كانت تنزل الآية أو تنزل الآيات أو تنزل السورة وكانوا يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم، طبيعة هذا السماع أو الاستماع والتلقي هو طبيعة من العنوان الأكبر، وهو يتلقى ماذا قال الله، الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ماذا قال، ما الذي أنزله، يعني أنزله علينا، ما الذي يريده منا. فهمت الفكرة؟ والذي يزيد هذه القضية قيمة بالنسبة للقرآن هي ما هو متصل بالنقطة الثانية، أن الآيات أصلا كانت تتنزل كثير منها مرتبط بأحداث هم عاشوها، يعني حادثة الإفك كلهم عاشوها ثم تأتي الآيات. لما تجيك الآيات بعد شهر كامل من التوتر والتوجس والترقب والتخوف فهمتوا الفكرة؟ وبعدين والمدينة كلها قامت على أطراف أصابعها، ثم بعد ذلك تنزل الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ثم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، كذلك لولا إذ سمعتموه أو لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ثم بعد ذلك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، ليس كذلك؟ شوف الآية. طيب لاحظ الآن الصحابة عاشوا الحدث وعاشوا القضية وعاشوا القصة وعاش الناس هذا التوتر، ثم جاءت الآيات في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هنا تجتمع النقطتان، نقطة تلقي القرآن ونقطة الناحية العملية. فهمت الفكرة؟ يعني هم يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم تربية عملية، والقرآن يأتي متنزلا على الأحداث التي يعيشونها، ولذلك عندنا قرآن مكي وقرآن مدني، والقرآن المكي له خصائص وله سمات، وكذلك القرآن المدني. والصحابة ربوا بالقرآن، تلقوا القرآن آية آية سورة سورة. نعم أغلبهم لم يحفظ القرآن، حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم أغلب الصحابة لم يحفظ القرآن، لكنهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يعلمون ما هو القرآن وما الآيات التي نزلت، وفهموها وأدركوها واستوعبوها وحفظوا كثيرا منها، فمستقل ومستكثر. كانت معنى الدهشة والتلقي للقرآن حاضرا، لذلك تجد مثل هذه المواقف، يبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، يرجع الصحابة من السرية يقولون يا رسول الله هذا الرجل كان يصلي بنا في كل ركعة يقرأ قل هو الله أحد، وإذا قرأ سورة أخرى يقرأ معها قل هو الله أحد. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فيقول يا رسول الله لأنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأ بها. فهمت الفكرة؟ قل هو الله أحد، هذه يعني عنده قل هو الله أحد شيء عظيم، صفة أحب أن أقرأ بها، في علاقة خاصة بينه وبين قل هو الله أحد، في علاقة خاصة بينه وبين قل هو الله أحد. فهمتم؟ فلذلك لما تأتي الآيات القرآنية وتعالج النفوس وتستصلح الأحوال ويتحدث الله فيها عن أنواع المعاني والعبر والقضايا وإلى آخره، تنزل على قلوب منفتحة لتلقي الآيات آية آية كلمة كلمة. جيد؟ أين هذا عن إنسان طبيعة علاقته مع القرآن؟ كم حزب أنهى؟ كم ربع أنهى؟ هل ضبط هذا الحزب ولا ما ضبط؟ هل في غلطتين أو ثلاث؟ هل أتقن المخارج ولا ما يتقن؟ هل يوجد أحد يقول إن الإتقان ليس جيدا؟ الحمد لله لا يوجد أحد، الكل يقول الإتقان جيد، والحفظ منزلة شريفة، أن يحفظ الإنسان القرآن شيء عظيم جدا، شيء شريف جدا، لكن ليس هذا هو القدر الذي يكفي أبدا أبدا، هذا مقدمة فقط. والصحابة لو تنظر قضية علاقتهم بالقرآن، تريد إذا استعملنا الاصطلاح المعاصر، ترى ما كان في حلقات تحفيظ بالطبيعة المعاصرة، جيد؟ وإن كان هناك بعد النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ومن بعدهم القرآن، أقرأوهم القرآن، ولذلك كان هناك تعرف الأسانيد المتصلة عن أناس معينين من يقرؤون الناس القرآن، جيد؟ ولذلك طبيعي أنه يكون عندنا اليوم حلقات وتحفيظ، هذا ليس شيئا سلبيا، ولا المطلوب أنه يتغير، لا، مطلوب أن يبقى، هذا طبيعي، طبيعة التلقي، لكن فقط ننتبه أنه هذه مقدمة، كان الصحابة عندهم إضافة أهم منها بكثير، هذه الإضافة فقدت كثيرا في مراحل متعددة في التاريخ. إذا أردنا أن نتغيى ونتطلب ونقصد إلى تربية تستخرج فيها نتائج تقتدي بالنتائج أو تقتدي بالعمل الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وبالتالي يرجو الإنسان من النتائج ما يفتح الله سبحانه وتعالى بناء على اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تعاد مركزية الاستهداء بالقرآن وطبيعة تلقيه، وإعادة الحياة والشعور تجاه القرآن والإحساس والاندهاش به. فهمتم؟ بحيث أنه كل آية لها قيمتها ولها قدرها، ويعرف الإنسان هذه الآية من عند الله سبحانه وتعالى، ويقرأها وكأنها نزلت الآن، ثم يتعامل على أنه هو مخلوق كائن بشري ضعيف يريد أن يعلم ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك مراحل متقدمة في التفقه ومعرفة، وهذه دائما هي ضيقة، الناس الذين يفتح عليهم في دقائق الاستنباط وفي معرفة الوجوه وما إلى ذلك. ولذلك تعلمون مثلا ابن عباس كان يقدم في مجلس عمر رضي الله عنه بناء على ما اختص به من مثل هذا الفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وإلى غير ذلك. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكان عمر يقول أنا من الذين يستنبطونه، وهذا كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. إذن خلاصة النقطة الأولى، إذا أردنا تربية تقتدي بتربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتستخرج منها نتائج متقدمة عالية عظيمة تغير النفوس، فلتجعل المركزية للقرآن وتصحح طبيعة التلقي، بحيث أن الإنسان يتلقى الآيات تلقي العبد الفقير الذليل الجاهل الضعيف الذي يريد أن يعرف ما الذي يقوله الرب العزيز الكريم الحكيم الحميد الذي هو بكل شيء عليم، والذي سيبعث الناس اليوم اللي ربي فيه، والذي أنزل هذا القرآن وامتدحه وذكر أنه يهدي للتي هي أقوى. وهنا تقدر تفهم كلام عثمان رضي الله تعالى عنه، لو صحت قلوبكم أو صلحت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، ولو إلى آخره مثل هذه المعاني والترنم بالقرآن، والإنسان يعني يعيش مع القرآن ويتغذى به. ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن هذا القرآن مأدبة الله في الأرض، فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم. مأدبة هذه زي مأدبة الطعام، فيها أصناف الطعام وألوانها. ابن مسعود يقول لك إن هذا القرآن مأدبة الله في الأرض، فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم. تنظر للقرآن وكأنه مليء، وهو كذلك بالخيرات، فتأتي فتأخذ من ألوانه وأنواعه إلى آخره، يعني أقصد موضوعاته ومجالاته إلى آخره. هذه النقطة الأولى. جيد، واضحة؟ النقطة الثانية، أن سياق النبي صلى الله عليه وسلم التربوي كان سياقا عمليا، يعني الصحابي في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم يتربى يوما بعد يوم وهو متصل بالناحية العملية. كيف متصل بالناحية العملية؟ الناحية العملية ما أقصد فيها العملية التعبدية المحضة فقط، لا، العملية الحياتية. يعني في المدينة مثلا يمشي النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، ويمشي الصحابة معه ويشوفوا كيف يتعامل وكيف ويصحح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمشي مرة فيمر على ذلك الجدي الأسك الميت، ها، فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم به أو يشير إليه فيقول أيكم يحب أن يشتري هذا بدرهم؟ قالوا يا رسول الله لا أينا، أو يعني من اللي ممكن يحب أن يشتري هذا، أو ما أحد منا يحب أن يشتريه ولو كان له أو كذا، يعني أنه الجدي معيب وميت، من يشتري؟ يشتري، لاحظ، مو يأخذه مجانا، يشتري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في الصحيح، قال لهوان الدنيا على الله أهون أو أشد من هوان هذا عليكم، لهوان الدنيا على الله أهون من هوان هذا أو أشد من هوان هذا عليكم. لاحظ الآن هذا الموقف، بس موقف صغير مختصر، لكن كم يبقى في ذاكرة الصحابة؟ ولاحظ أن السؤال، ها، أنه ها من يشتري هذا بدرهم؟ الصحابة تعرفهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقه، والصحابة هم من يشتري هذا بدرهم؟ يفكر يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يريد الشراء كذا إلى آخره؟ هو سؤال الآن، فهمتم؟ مثل ما في الحج لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ قالوا فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، هم مستعدين ترى، إذا النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم اليوم اسم الشهر ما عندهم يتلقوا أي شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. أي شهر هذا؟ أي كذا؟ أي بلد هذا؟ لما أجابوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أو كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نقطة، إيش قيمة هذا المعنى الآن عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ أنا الآن ما جالس أتكلم فقط عن جانب التربية بالقدوة، التربية بالقدوة هذه جزء من القضية العملية، إن هم يرون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعمل، بس هو عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه ويصحح لهم وهم يسيرون معه في سياقات عملية. يأتي فيدخل يده في الطعام فيجد عند صاحب المحل يجب يعني شيء من الفساد في أسفل الطعام فيقول من غش فليس منا. يأتي أولئك يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون لسنا كهيئته إنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فكذا وكذا وكذا. فمن رغب عن سنتي لما يقول رغب عن سنتي، سنتي هذه إيش هي في ذاكرة الصحابة؟ حياة عملية طويلة يعرفونها وعاشوها و فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني. إيش هي سنتي التي عاشوها معه عليه الصلاة والسلام؟ جيد. لذلك كثير من الأحاديث، كثير من الأحاديث التي في البخاري ومسلم وغيرها وغيرهما تبدأ بكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بينما نحن ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت الفكرة؟ لما يكون هذا، لما تكون هذه الأمور العملية هي الأصل في حياة المسلم، بعد ذلك لا تظن أنه سيرجع إلى المقاعد الخلفية النظرية المجردة التي ما تربوا على هذا المعنى. وفي أشياء أو هناك أشياء لا توصل بمجرد الكلام، وإنما يعيشها الإنسان عمليا. في يمكن أن نسميه تجوزا نفس معين كالذي استدل به أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه لما كان مع الخوارج في قتال، فكان يصلي بجواره دابته فانفلتت الدابة والخوارج قريبون يرونه، فانصرف من صلاته وذهب يلحق بالدابة حتى يأتي بها. فقال الخوارج انظروا إلى هذا الشيخ فعل الله به وفعل. فقال أبو برزة رضي الله تعالى عنه لقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات فشهدت تيسيره. هذه شهدت تيسيره، هذه من الصعب أن تحصل على حقائقها يعني مثلا نص نظري وصل إلينا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى يسرا ولا تعسرا. ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لمعاذ وأبي موسى يسرا ما ذكر لهم كلام كثير، قال يسرا صح؟ هم الآن لما يسرا إيش حيسووا لهم في يسرا؟ حيفعلوا التيسير الذي رأوه عمليا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيسرا هذه عندهم فيها سجل من الأحداث. فهمتم الفكرة؟ ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف. وهو معاذ نفسه رضي الله تعالى عنه قبل أن يرسله النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بقومه وأطال بهم، وجاء وانفتل رجل من صلاته. ولو نظر بعض الناس اليوم إلى مثل هذا المشهد، شخص يصلي وراء عالم أو رجل صالح في وسط الصلاة يخرج من الصلاة عشان يطول، كان تمسك أذنه وتقول له يا قليل الصلاح ما انت قادر تتحمل تصلي يا قليل الصلاح، كم تتفرج مباريات وكم تتفرج صلاة ما تبغى تصلي الطول صح؟ ولا قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة، قال لمعاذ قال أفتان أنت يا معاذ. وش سوى معاذ؟ قرأ قرآن، سوى شيء ثاني؟ جاب آراء شخصية من عنده شو اسمه نظرية ماشي. قرأ قرآن وطول، كانت صلاة العشاء، انتبه صلاة العشاء، صلاة العشاء الناس صاحين من الفجر، صلاة العشاء خلاص عندهم كهرباء مقفلة والدنيا وخلاص يعني صلاة العشاء يعني تمام. فيأتي معاذ رضي الله تعالى عنه لحبه للقرآن وعايش مع كتاب الله، فهمت الفكرة؟ فيجي يصلي ويش قرأ بهم؟ البقرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أيضا في البخاري وفي مسلم فيما أذكر، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. قال أبو مسعود راوي الحديث رضي الله تعالى عنه قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة كما غضب يومئذ. ثم قال أيها الناس إن منكم منفرين يا ويلهم اللي نفروا الناس عن الدين، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لغضب منهم كما غضب من أصحابه الذين فعلوا أفعالا بحسن نية، وكانت قراءة قرآن ما كان شيء ثاني، كان قراءة قرآن. وغضب، قال ابن مسعود كما في الصحيح فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة كما غضب يومئذ، فقال أيها الناس إن منكم منفرين. ولما يرسل معاذا وأبا موسى رسال ليس سهلا، فالوصية يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، تطاوع ولا تختلف، كلام فصل واضح سهل ميسر. وعندهم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفوا كيف يعرفون كيف يستنبطون منها ويستدلون ويقيمون الأحكام والقضاء وإلى آخره. هذه التربية العملية إذا كانت مفقودة في حياة من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به، كان في نص جميل جدا للشاطبي لعلي أجده سريعا. هذا النص يعني يتكلم فيه عن من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فين الدقيقة؟ لاحظ كيف يلاحظ الشاطبي رحمه الله معنى أن من يكون من العلماء أو من يربي الناس، كيف أنه لازم يهتم بالسياق العملي، وكيف أنه القضية وراثة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله أجد النص سريعا. أي نعم هو يقول رحمه الله، لاحظوا المنتصب للناس في بيان الدين منتصب لهم بقوله وفعله، فإنه وارث النبي، والنبي كان مبينا بقوله وفعله، فكذلك الوارث لا بد أن يقوم مقام الموروث، وإلا لم يكن وارثا على الحقيقة. واضح كلام؟ فرق هائل وكبير بين أن تحضر دروسا ولو لخمس سنوات أو عشر سنوات، وأنت والذي داخل هذه الدروس إنما هي معاني نظرية، دروسا نظرية، شروحات، أيا كان، مهما كان فيها من الخير فهي لا تكفي ولا يمكن أن تصنع سياقا تكون فيه التربية على سمت التربية النبوية، وبالتالي النتائج يعني تحاول أن تقترب من النتائج النبوية التي بطبيعة الحال هي أعلى من كل نموذج يمكن أن يكون، لكن تقترب بحيث أنه تصلح النفوس، تتغير تغيرا جذريا إلى آخره من المعاني. فإن قال قائل لماذا لا تتغير النفوس والناس تحضر الخطب الجمعة وتحضر مدري إيش؟ خطب الجمعة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت واحدة من الأمور التي يوجد غيرها الكثير جدا جدا من مقامات التعليم والتربية والتزكية والاستصلاح. هذا فضلا عن الفرق بين خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وبين خطبة، فضلا فرق كبير بين أني أجي الخطبة أشعر أنه يعني أو ما نبي ندخل في التفاصيل عشان نقول مشكلة، لكن فرق بين أني أشعر أن الخطيب يتكلم بحرقة من قلبه حريص على هداية الناس، يتعب يؤدي يبلغ، وبين كأنه يقرأ بيان أو شيء، فرق في الأثر وفي الثمرة. ولذلك كانت كان القرآن من أكثر ما هو حاضر في خطب النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حال، أنا برأيي أن هاتين النقطتين هي من أهم ما يمكن أن يفتح للإنسان الباب في هذا في هذه الأسئلة. ما الذي تغير في الصحابة؟ كيف تغير هذا كله في الصحابة؟ كيف مدري إيش؟ طيب كيف نحن؟ هل هذا خاص؟ أنا برأيي من يدرك هذين البابين يصل إلى نتيجة أن هذا الباب باب يعني ما ذكر في السؤال ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث المعنى، وإن كان خاصا من حيث الدرجة. جيد؟ وبطبيعة الحال هناك سمات مفقودة في عصرنا ولن تتكرر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المصلح والمربي والمقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يسعى ليحقق أو يقارب تلك الأحوال ولو بدرجة منخفضة. فمن يفقه هاتين النقطتين بشكل جيد ويسير عليهما بشكل جيد بإذن الله تعالى يحقق من النتائج مع التوكل والاعتصام بالله سبحانه وتعالى الأمر الكثير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يفقهنا في الدين وأن يعفو عنا وأن يجعلنا من الشاكرين لنعمته، فما بنا من نعمة إلا وهي من الله سبحانه وتعالى. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.